إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت القضايا التي تعل علينا، قضايا الأشجان التي تكلمنا عليها في رمضان، نود أن نشير إلى شيء منها نختم به هذه القضايا، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا قضايا أخرى قد أجلناها. يعني كنا كما تعلمون أجلنا موضوع استكمال إعجاز القرآن الكريم لما بعد رمضان، ومع ذلك دخلت علينا أيام البيت وما ينبغي أن نتكلم فيها على مواضيع ومعاني أخرى من معاني البيت لم نطرقها من قبل، والله تبارك وتعالى يهيئ الخير في ذلك كله. ولكن نستكمل ما كنا فيه هذا اليوم، والله تعالى يفتح بعد ذلك ما شاء سبحانه وتعالى. قد علمنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له، وقال: أبعده الله أدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. وخرج الناس من رمضان كما شاء الله تعالى لهم، من شاء أن يكون من أهل القبول كان من أهل القبول، ومن كان من أهل الرد والخيبة خاب وخسر فهو كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلا الاثنين يعني كلا المقبولين والمردودين لا بد وأن لهم شأن آخر مع الله تبارك وتعالى بعد رمضان، يبين علامات القبول ويبين في نفس الوقت العهد الذي ينبغي أن يعاهده المرء ربه سبحانه وتعالى مهما كانت الأحوال، أن يعاود مرة أخرى طريق الله تعالى، وأن يديم الطرق لباب الله تعالى، وألا يأخذه الشيطان في هذه الأيام كما ذكرنا ليبعده عن طريق الله تعالى مرة أخرى، ويطيل له وأن يطيل له الأمل في أنه إن شاء الله سيبدأ بعد ذلك وسيكون أحسن، وأنه إن شاء الله سيبدأ في العام الجديد في العام القادم على أحسن من هذه الحال، على أحسن من هذه الحال التي انتهى إليها، وهي أسوأ الأحوال التي ينبغي أن ننظر فيها اليوم. وهذه الحالة، الحالة الأولى، أن هذا الحديث حديث اليوم تكملة هذه القضايا التي ذكرنا، قضايا الأشجان والآلام، وفيها قصص النفس التي تضطرب فيها هذه المعاني لا على ترتيب ولا شيء، وإنما نقتطف هذه المعاني من هنا وهناك لتبين لنا هذا الطريق الذي ينبغي أن نتشبث به كأنما كانت الأحوال. وأول هذه المعاني التي لابد أن نشير إليها، وهو أن الإنسان لابد بعد رمضان أن يستشعر الحنين إلى الطاعة، يعني أنه بعد رمضان سواء خرج مقبولا خرج مردودا خرج خائبا خاسرا خرج كما كان، يعني عاد إلى سيرته الأولى قبل رمضان، لا قيامة ولا قرآن ولا ذكر، وإن كان شيء من ذلك فهو قليل لا يمكن أن يكافئ ما كان فيه في رمضان، فإن ذلك الحال لا بد وأن يكون الجميع فيه على معنى الحنين إلى الطاعة والحنين إلى الوقوف بذات الله تبارك وتعالى والحنين إلى حلاوة الإيمان والحنين إلى التعلق بالله تعالى وذكره والإقبال عليه، الحنين إلى الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى والسكينة إليه والركون له، وهي علامات المحبة والإقبال على الله تعالى التي تبين أن المؤمنين إنما هم في كل حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أحوالهم دينة مع الله تعالى، لا تتأثر هذه الأحوال بشيء إلا ما يكون سببا لزيادتها، يعني زيادة المحبة والحنين إلى الله والشوق إلى الله تعالى والحنين إلى عبادته، وكذلك استشعار حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والذكر والتوكل وما كان فيه المرء من أحوال حسنة يود أن تبقى ويود أن تستمر ويود أن تزيد مع الله تبارك وتعالى، يستشعر فيها قلبه الثبات على طريق الله تبارك وتعالى، ويستشعر فيها قلبه الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، ويستشعر فيها كذلك أنه يحب الاستعداد للقاء الله تعالى وسرعة الرحيل إلى الله جل وعلا. وهذه المعاني بعد ذلك تبين في القلب هذا النور الذي يحمل على المجاهدة وعلى ألا يترك باب الله تعالى أبدا مهما كان خائبا ومهما كان مقصرا ومهما كان على الحياة السيئة التي أخذته الدنيا والولد والمال والعيشة وما يتعلق بهذه المسائل التي تدعو إلى الغفلة وتدعو إلى النسيان وتدعو إلى عدم التذكر وإلى عدم الوفاء بما عهد الله عليه أن يكون على الحال الحسنة في رمضان التي كان عليها. فهذه أولها، لا بد أن يستشعر هذا الحنين إلى الطاعة وأن يستشعر محبة الرجوع إليها والسكون إلى هذه المعاني مرة أخرى. وهذا المعنى له عاقبته الحسنة التي كان السلف كثيرا ما نسمع هذه المقولة، كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان و6 أشهر أن يبلغهم رمضان التالي، فكأنهم متعلقون بهذا الإقبال على الله تبارك وتعالى. فمن كان على هذه الحال بعد رمضان، يعني على حال المحبة والإقبال، وفي نفس الوقت إذا لم يجد ذلك تجده على حال الحزن والتألم مما رجع إليه من الأحوال السيئة ومما عاد إليه من التفريط والغفلة ومما عاد إليه من نسيان العهود مع الله تبارك وتعالى والقعود عن الطاعة والنوم عن القيام والاجتهاد، فإنه حينئذ لو كان على هذه الحال فإنه يرجى بها، أي بهذه الحال يرجى بها أمرين. الأمر الأول المداومة في الوقوف على باب الله تعالى، أن يفتح الله تعالى له أبواب الطاعة مرة أخرى، وأن يصيبه على هذه النوايا الحسنة وعلى هذا الإقبال الجيد على الله تعالى أن يفتح عليه. والأمر الثاني أن الله تعالى يشك أن يبلغه ما لم يبلغه في رمضان، ما لم يبلغه في رمضان، وهو أن يعفو عنه. لذلك كانوا يقولون اللهم عافنا واعف عنا بعد رمضان أياما كثيرة، ليرجون بها أن تكون إذا لم يغفر لهم في نهاية رمضان بالصيام والقيام وليلة القدر وهذه الأبواب من أبواب المغفرة والعتق من النار، فإن هذا الحنين إلى الطاعة والشوق إليها والحزن على المفات وأنه يبدأ فيوفي بعهده مع الله تعالى في هذه الأيام يوشك أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، يعني أن يفتح له هذه الأبواب من أبواب الطاعة والمغفرة وأن يعفو عنه سبحانه وتعالى، مع أن هذه الأيام يعني أيام العفو قد مضت إلا أن ارتباطه بها وركونه إليها وحزنه على فواتها ومناشدته ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بهذه الأعمال من أعمال الطاعة واستشعار حلاوتها والرجوع إليها، يمكن أن يكون مصاحبة هذه الأحوال الحسنة للعبد أن تكون سببا مرة أخرى في أن يعفو عنه سبحانه وتعالى وأن يغفر له وأن يعتقه من النار وأن يهيئ له سبيل الرشاد مرة أخرى وأن يفتح له طريقه إليه جل وعلا وأن يأخذ بيده تبارك وتعالى وأن يقويه على هذه الأحوال. لذلك فالمرء محتاج إذن في هذه الأيام لأن يوفي بالعهد الذي تكلمنا عليه في المرات الماضية، أن يبدأ عهده من هذه الليلة يعني من ليلة العيد التي كنا فيها في الأسبوع الماضي أن يوفي مع الله تعالى. ويلاحظ العبد هذا المعنى التالي وقد أشرنا إليه في الزمان الماضي، وهو أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الحسنة بعدها، وأن من علامة رد الحسنة أن يفعل السيئة بعدها. لذلك يقول: ما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحق هذه الحسنة، وما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن من ذلك كل الحسنة بعد الحسنة تزيدها وتباركها عند الله تعالى. إذن فالمرء يحتاج إلى هذا المعنى أن يكون راسخا أنه يود أن يوفق للحسنة بعد الحسنة، وطريقه باختصار كما أشرنا كيف يبدأ بالوفاء بما عهد الله عليه، لأن التوفيق إلى الحسنة يعني كان في القيام فوفق للقيام بعد رمضان دل على قبول القيام في رمضان، وفق للصيام بعد رمضان دل على قبول الصيام، وفق للصدقة والعمل الصالح كذلك، وفق لدوام الذكر كذلك، وفق لاستمرار تلاوة القرآن وإدمانه والإقبال عليه والتأمل فيه والتدبر، هذه المعاني التي ذكرناها في أداب القرآن الكريم، كل ذلك يدل على التوفيق للحسنة بعد الحسنة وأنه دليل على قبول هذه الحسنة. وهذا المعنى الثاني يواكب المعنى الأول الذي كنا فيه، وهو الحنين إلى الطاعة والرجوع إليها. وأول ما يمكن للمرء أن يستعيد به هذه القوى النفسية التي قد تأثرت في أيام العيد باللهو والغفلة والبعد والانشغال، وكيف أن الشيطان قد دخل على الناس المتعبدين بالذات ليفسد عليهم هذه الأحوال التي كانوا فيها في رمضان، فإنه لا بد أن يجدد العهد مرة أخرى، أن يوفي بعهده مع الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الأمر الذي ينبغي أن يفكر فيه، من أوفى بعهده مع الله تعالى ينتظر الأجر العظيم من الله جل وعلا. فإن عاهدت الله تعالى جل وعلا على أن تعاود القيام، وهي المسألة الأولى في مسائل انفصام الشخصية التي يصاب بها المرء بعد رمضان، أول ما يصاب بانفصام الشخصية والرجوع إلى السيرة السيئة الأولى تظهر في قيام الليل. أول ما يفكر فيه الشيطان أن ينيمه في ليله وألا يجعله قائما مرة أخرى لله تعالى، وأن يأتي عليه الليل فيقول: سأقوم أنام قليلا وأستيقظ قبل الفجر، وهذه الحركات الشيطانية التي نفعلها إذا به لا يقوم ولا يصلي ولا شيئا من ذلك يفعله. لذلك كان الوفاء بالعهد على حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ثلاث أوصاني حبيبي بثلاث صلى الله عليه وسلم لا أدعهن ما عشت: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى، رضي الله عنه. المهم في هذا الموضوع وهو كيف أن المرأة يوفي بعهده في هذه المصيبة الأولى التي يصاب بها في قلبه وعمله، وهي قيام الليل. لا شك أن لها أسبابها الأولى، لماذا مرة أخرى عاد بعد رمضان فلم يوفق إلى القيام؟ ترى ماذا كان يفعل؟ هذه مسألة ينبغي إذا أراد المرء الحذر المتيقظ للآخرة أن يتفكر في أحواله ونفسه، لماذا كان في رمضان يقوم ويتهجد وطوال الليل يصلي ثم بعد ذلك لا يصلي، ما الذي فعله حتى حرمه الله تبارك وتعالى ذلك، وقيام الليل لذة مناجاة كما ذكرنا من الجنة ليست من أعمال الآخرة ومن أعمال الدنيا ولا من سعادة الدنيا. يعني الدنيا لها سعادتها التي يسعى إليها الساعون في هذه الحياة الدنيا ليحصلوها، أما قيام الليل ولذة المناجاة والإقبال على الله تبارك وتعالى والتملك والدعاء والمحبة، كل ذلك ليس من الدنيا، ليس من سعادة الدنيا ولا من نعيمها ولا من سرورها، وإنما من سرور الجنة ومن سعادة الآخرة. وهذه لا يوصلها الله تعالى إلا أناس أحبهم وأقامهم لها جل وعلا. فلماذا أقامهم في رمضان وبعد رمضان انتهى ذلك حرمهم منه؟ هل كان قيامهم في رمضان مغشوشا؟ هل كان قيامهم في رمضان على غير المحبة والإقبال على الله تبارك وتعالى؟ هل كان قيامهم في رمضان لوجود الناس وللقيام فقط، ثم بعد ذلك لما اختلوا بربهم لم يوجد السبب الداعي لذلك من محبتهم لربهم وتعلقهم به وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى، أو من استشعارهم قرب الآخرة ودنو الرحيل إلى الله تبارك وتعالى، أو لعدم ثقتهم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي قالها صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والإقبال عليه؟ فهذا تضبط هذه المعاني أول هذه المصائب، لأن حل هذه المصيبة بالذات سيحل كثيرا من مشاكل النار. فحلها الذي ذكرناه في رمضان، هل تذكرون ما كنا نقول فيه لأن شهدت مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، وهو كيفية أن يوفي المرء بعهده. يقول ها قد حدثت هذه المصيبة ووقعت بعد رمضان، لا بد أن أوفي بهذا العهد وأن يوفي بهذا الوعد مع الله تبارك وتعالى، وأن يري ربه سبحانه وتعالى ما يصنع في هذه القضية من قضايا المجاهدة، وكيف يقبل عليه ويعاود الشوق له والقيام لله تبارك وتعالى فيها، وأن يكون مبدأه في هذه المرة ألا ينام حتى يوتر، ألا ينام حتى يصلي وتره، يعني ألا أن يصلي قيامه، أن يقوم شيئا ما مما كان يقوم به لله تعالى، يستشعر به العودة إلى الله تعالى، ويستشعر به حلاوة الإيمان التي كان فيها، ويستشعر به أنه صار من أصحاب الليل، من أصحاب قيام الليل لله تعالى، الذين لهم ليلهم مع ربهم في التضرع والمناجاة والدعاء والذكر والإقبال على الله تبارك وتعالى، كما ذكرهم سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أو كما قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا صلحت هذه النقطة بالذات بعد رمضان يصلح معها بقية الأحوال، لأن من كان ليله صالحا كان نهاره كذلك صالحا، ومن كان نهاره صالحا ظهر على ليله، فلما كان ليله سيئا دل على أنه كان في نهار سيء كما يقول العلماء. هؤلاء كما يقال هذه الكلمات التي أشرنا إليها، المهم هذا المعنى لا بد هو أن يوفي فيه. وقلنا سيعترضه الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى أنه إذا جاءت ليلة العيد انطلقت الشياطين من أصفادها لتفسد على المؤمنين عبادتهم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سيقعد لهم بالعرض في هذا الطريق إلى الله ولا ينجو منه إلا الشاكرون. وقضيتنا هي قضية الشكر التي أشرنا إليها، كيف يجاهد نفسه على العود لهذه الأعمال من أعمال القلب وأعمال الجوارح التي تكون سببا في أن يكونوا من الشاكرين لربهم على تلك النعم التي أعطاهم في رمضان، فيستطيع أن يمر من الشيطان كما قال تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدقت هذه المقولة على أهل الإيمان بقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لا شك إذن أن تكون قضيتك كيف توفي ليرين الله ما أصنع، لن أنام هذه الليلة ستأتيه كما ذكرنا بقى وساوس الشيطان من عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه لتقطعه، وستأتيه العوائق كل ذلك. سيقول له طب أخر هذا القيام إلى قبل الفجر واستيقظ وحاول أن تصلي فتضيع الليلة ثم تضيع الليلة بعدها والليلة بعدها إلى أن ينفرط عقده ويجد نفسه على هذه الحال السيئة مرة أخرى، يبكي على مكان إن كان هناك بكاء لأنه يصل إلى مرحلة لا بكاء فيها، قسى القلب وجفت العين ولم يعد يشعر بالخيبة التي وصل إليها السامع والمتكلم. لذلك لا بد أن يكون مبدأه وشعاره مرة أخرى ليرين الله ما أصنع، لن ينام حتى يقضي ورده، لن ينام حتى يقضي قرآنه، لأن القرآن وهو في المرحلة المصاحبة لقيام الليل لا بد أن يكون المصيبتان اللتان يحس بهما في بعض رمضان هي قضية القرآن، ينشغل عن القرآن ويخف ورده فيه وتكاد علاقته أن تنقطع يوما بعد يوم، إن قرأ شيئا اليوم فلعله لا يستطيع غدا وهكذا. لذلك كانت القضية الثانية وهي المرتبطة بنفس الوقت في إصلاح القلب والعمل هي قضية القرآن. فإذا لم يستطع المرء أن يري ربه ما يصنع في قيام الليل، أن يريه ما يصنع في قرآنه وكلامه سبحانه وتعالى، وهو السبيل كذلك من السبل القريبة التي يصلح بها القلب ويصلح بها العقل ويصلح بها الذهن ويصلح بها البدن ويصلح بها الوقت ويصلح بها سائر الأحوال التي هو فيها. فإذا لم يتمكن من ذلك قال لا يرين الله ما أصنع في القرآن الكريم، ويربط نفسه ليله ونهاره هذه الأيام ما كان فارغا فيها على كتاب الله تعالى أن يختمه كل 3 ليال. إذا ختمه كل 3 ليال استعاد القلب نشاطه وحلت البركة مرة أخرى في القلب، واستعاد القلب قوته على مقاومة أمراض الشهوة ومقاومة وساوس الشيطان ومقاومة وساوس النفس، وبدأ القلب قويا ثابتا بهذا الكلام المبارك، وأخذ منه قدرا من الهدى والشفاء كما ذكر الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه الهداية التي يحصلها يستطيع بها حينئذ أن يقاوم شيطانه ونومه وكسله وأن يوفي بها مع الله تعالى حينئذ. فلو ربط المرء، وهذا الحل الثاني الذي ينبغي أن يحاول المرء على الوفاء به مع ربه، أن يربط نفسه 3 أيام الأولى هذه من ساعته التي وفيها لا يؤخر كما ذكرنا. إن قال له الشيطان بعد الجمعة اليوم مثلا دعك إلى الليل إن شاء الله بعد العشاء تحاول، لن يحاول ولن يستطيع، لا بد من أن يسمع كلام الله تعالى كما ذكر الله تعالى إلا وأن يسارع إلى تنفيذه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا. فدلت كل هذه الآيات على أنه من يسمع شيئا إلا وأن يسارع إلى القيام به لئلا تعترضه العوائق والشواغل وما يأتيه من وساوس الشيطان وأذاه الذي يقطع عنه هذا الطريق إلى الله تعالى. فدواءك الثاني الذي تري ربك فيه ما تصنع ليكون سببا وسبيلا لسعادتك واستعادة قوتك وقواك النفسية والاستعادة هذه الهداية وهذا الهدى وهذا الشفاء هو القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمهما أخذت منه أخذت بركة وهدى وشفاء كما ذكرنا. فإن ربطت نفسك هذه الأيام تريد بذلك أن تعاود ربك وتريد بذلك أن تحيي الحنين في قلبك إلى الطاعة والمحبة وتريد بذلك تقوية النفس وأخذ البركة والنشاط وأخذ الهدى والنور وأخذ الشفاء لهذه الأمراض التي علت على المرء هذه الأيام أن يكون طريقه ذلك. إن ربط نفسه هذه 3 أيام وختم فيها كلام الله تبارك وتعالى هذه الختمة استشعر بعدا جديدا واستشعر مددا جديدا من الله تعالى وبركة جديدة، ووجد نفسه قد بدأ يعاود السير في طريقه المستقيم، وبدأت الاستقامة تحل على قلبه، وبدأ الثبات ينزل على هذا القلب بحيث لا يضطرب ولا يقلق ولا يكون على هذه الحال من التردد في السير إلى الله والرجوع والنكوس والتقدم والتفاخر، لا سيثبت وتبدو عليه علامات الهداية وبشريات القبول والإقبال عليه من الله تعالى. وهذه حالة لا بد وأن يحاولها المرء هذه الأيام، وفاء بهذا العهد مع الله تعالى. إن وفى بهذا العهد سيرى. جرب أيها المسكين السامع المتكلم هذا الكلام في أن تري ربك ما تصنع بعد العشاء صلاة وقياما وإقبالا، أو أن تريه ما تصنع في كلامه والإقبال عليه، وسترى نفسك عبدا جديدا مع الله تبارك وتعالى. بدأ يحيي هذه القلوب مرة أخرى بنزول هذا الغيث من الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن الذي يدفعك إلى هذه المعاني هو ما ينبغي أن تجده في نفسك من الحزن على ما فات وفراق أوقات الطاعة والأيام الشريفة في الإقبال على الله تعالى، وكذلك في المحبة لله جل وعلا، وكيف أنك فرطت في محبته وتقللت من عبادته، ولم يحزنك ذهاب حلاوة الإيمان والطاعة التي كنت فيها، وهذا يحملك إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى. كيف تكون عبده وحبيبه وهو ينتظر مجيئك ورجوعك؟ إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وأنت في هذا التكاسل والتباعد تحب الكسل والنوم و البعد والجفاء بينك وبينه، وتقدم ذلك كله على إقبالك عليه ومحبتك له، وعلى هذه الحلاوة من حلاوات الطاعة والإيمان والإقبال والتعلق والطمأنينة والثقة والإنابة والتوكل وحسن الرجاء فيه تعالى. كيف تقدم هذا الزائد؟ ستنام نوما طويلا، فلماذا تتكاسل وتنام من يومك هذا؟ وإذا ما أتعبت نفسك شيئا في الدنيا أرحتها في الآخرة، فكيف تتعجل الراحة الزائلة على الراحة الدائمة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين ولسلوك هؤلاء الصالحين للسالكين من هؤلاء الصالحين؟ فهذا هذه الموازنة وهذا الاختيار بين ما ينبغي أن تكون عليه وما أنت مقبل عليه من محبة الله تعالى يشعرك بالحياء من الله تعالى، والخجل أن تكون عبدا على هذا الحال، وفي نفس الوقت يساعدك ذلك كله على أن تسارع مرة أخرى وأن تتنافس وأن تتسابق، أن تكون الأول المسارع إلى الله تعالى، كما ذكرنا من حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يتسابقون في هذه الأعمال، وقد ذكرنا كيف يتسابقون في القيام والذكر، كيف يتسابقون في بذل النفس والمال لله تبارك وتعالى،
كيف يكون هو الأول في الشهداء إلى الله تعالى، وكيف يكون هو الأول في أن يدفع ماله كله لله تبارك وتعالى، وكيف يكون هو الأول في أن يقوم له وأن يقبل عليه، وكيف يكون هو الأول في الصدقة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وحضور هذه المجالس من مجالس الخير، كيف يكون هو السابق إلى ذلك كله لما علم قول الله تعالى سابقوا، علم أنه المراد بهذه المسابقة، وعلم أنه المطلوب أن يكون هو الأول فيها لأن يكون المتقاعس عنها المتأخر فيها الذي لا يحس بهذا الموضوع من أصله ولا يهمه ذلك ولا يؤلمه ولا يثير فيه الأحزان والأوجاع ولا يثير فيه البكاء والأنين إلى الله تبارك وتعالى أن يكون هو المنفذ الأول لكلام الله تعالى المسارع إليه. فهذه المسألة إذن الأمر الذي هذه المسألة هي الأمر الذي ينبغي أن يتفكر فيه المرء اليوم، كيف يري ربه سبحانه وتعالى ما يصنع. والأمر التالي الذي يساعد على هذه المسألة أن من أهم ما يقع الشيطان في المؤمنين بعد رمضان هو الغفلة. تجد نفسك غافلا عما كنت فيه، تنظر إلى حالك لا حول ولا قوة إلا بالله، أين القرآن، أين أذكار الصباح، أين أذكار المساء، وتجد ساعات طويلة قد مرت عليك لم تذكر فيها ربك سبحانه وتعالى وغفلت فيها عما كنت فيه. شغلك الشيطان انشغالا تراه انشغالا غريبا عندما تجلس بينك وبين ربك وتفكر، إذا بيومك كله قد ذهب هباء لم تفعل فيه شيئا حتى ما كان منك قبل رمضان، إذا بك ترى اليوم وقد تفلت منك والليلة وتوشك أن تتفلت منك، وقد تعب القلب إلى الدرجة التي لا يتمكن فيها من أن يسير مرة أخرى إلى الله تعالى، فتجد يركن إلى النوم، يركن إلى أي عمل فيه عمل من أعمال الغفلة. لذلك كان المهم الذي تواجه به هذه الحالة بعد أن يرى الله تعالى منك صناعتك في القيام وأن يرى ما تصنع في قراءة القرآن، أن يرى كذلك أنك من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، لأن هذه الحالة الحسنة مع الله تعالى قد ذكرها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فدلت هذه المسألة على هذا المعنى من المعاني الخسران، أنه إذا ما غفل المرء فعلا عن الله تعالى وانشغل عنه إذا به يرى خسران أحواله، يرى الفشل في أحواله، ويرى في أحواله التراجع والتقاطر، ويرى فيها انفراط عقده مع الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يلم شمل نفسه ولا أن يجمع قلبه على الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يجد ذهنه صافيا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. يرى قلبه وذهنه قد امتلأ بالأشغال في الدنيا وأوديتها والمال والولد ومكان وما يكون والسفر والمذكرة وكذا يجد ذلك كله. هذه الحالة من الحالات التي نهتم بها الأمرين: الأمر الأول الذي ينبغي أن نكون عليه، وهو أن هذا الذكر إنما يحفظ القلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الله تعالى: كرجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منهم. كذلك المرء يحصن نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى، فهذا الذكر وإدمانه حتى لو كان شعارا للسان وحلة له فقط فهذا أخف من أن يكون المرء غافلا قلبا ولسانا عن الله تعالى. وربما من كثرة ذكر اللسان يتواطأ مع القلب حتى يستشعر القلب واللسان معنى الذكر وحلاوة الذكر وحلاوة الإقبال على الله تبارك وتعالى، فترتفع درجة المؤمن ويكون ذلك سبب تحصينه الذي يطلبه من الله تعالى. كعدو خرج في أثره سواعا حتى إذا أتى إلى حسن حصين حصل نفسه منه. وما أكثر ما يذكر المرء حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنها كنز من كنوز الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبها لو استشعر المعنى أن تحميه من كيد الشيطان، وكذلك أن تحافظ عليه من وساوسه، وتعينه كذلك على ما يريد ويأمل من أعمال الخير والقربات والطاعات. فكلما أكثر المرء بعد الأذكار التي يأتيها من التسبيح والتهليل والتكبير لله تبارك وتعالى أن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله تضم عليه قلبه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو معنى التشتت وانفراط القلب على المرء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كيف يحاول المرء إذن أن يكون همه هما واحدا، هذا الهم الواحد الذي يربط عليه قلبه ويقبل به بقلبه على الله تبارك وتعالى ويجتمع عليه شمله، فيبتعد بذلك عن الغفلة، ويبتعد بذلك عن النوايا السيئة، ويبتعد بذلك عن الانشغال في أودية الدنيا فينسى بها الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى، ويغوص بها ويغرق في الدنيا فينسى بها كذلك الزهد فيها، والزهد إذا به زاهد في الآخرة غافل عنها، لا يعلم أنه يمكن أن يؤخذ في يومه، يمكن أن يؤخذ في ليلته، يمكن أن تكون ليلته آخر الليالي أو يومه آخر الأيام، فيذهب على هذه الحالة السيئة التي هو فيها. لذلك كانت قضية الذكر وأن يخصص الاعتماد على الله لا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأيام كذلك من الأمور ومن الذكر الذي به يجتمع القلب ويلم به شمله ويقبل به على قلبه ويجعل همه هما واحدا، هو هم الآخرة أو هم الهموم أن يكون لله تبارك وتعالى كما أراد منه جل وعلا. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله. لترى كيف السبيل لهذا المعنى، لترى الحالة التي أنت فيها في المتكلم والسامع، وهي من أصبح وهمه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يشتت عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه ولا يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له. وهذا الحال الذي يبين لك السبب لماذا قد تشتت عليك الشمل ووجدت فقرك بين عينيك وخوفك من الغد واليوم وما تفعل ويمكن وكذا وكذا، وهذا الزهول العجيب الذي يصيب المؤمنين عن آخرتهم وعن إقبالهم على ربهم وعلى ذكرهم وعلى صفاء قلوبهم وأذهانهم لتلقي هذه المعاني من نور الله تبارك وتعالى الذي يقذفه في هذه القلوب المحبة المقبلة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله سبحانه وتعالى. إذن أنت في هذه الحالة تريد كل هذه القضايا اليوم لكيفية الرجوع، وهذه الحالة لشرح كيفية الرجوع حتى لا يقول القائل ويسأل السائل ماذا نفعل في هذه الحالة السيئة التي نحن فيها والتي صرنا إليها، وماذا فعل المرء بعد أن رأى حلاوة الإيمان وجد في قلبه هذا الجفاء وهذا البعد ولم يعد يحس بعد ذلك بهذه الحلاوة ولم يعد يحس بالموعظة ولم يعد تنجح فيه هذه العبرة التي يراها ويسمعها، كل ذلك طريقه للحل في هذه القضايا التي أشرنا وفي هذه المعاني التي أشرنا إليها. فإن كان له حنين لذلك وشوق، وإن كان له هذه الاستعبارات التي اعتبرنا بها، فإنه يوشك أن يأخذه الله تعالى إليه. أضف إلى ذلك قوة الهمة وصدق العزيمة، أن تأخذ أمورك بهذه الهمة التي نحن فيها هذه همة ضعيفة، وأن تأخذ بهذه العزيمة التي عند محب الريح يعني عند أول هبوب ريح من ريح الشيطان معك تنصف عزيمتك وتضعف همتك، لم تستطيع أن تقوم هذه الهمة وتلك العزيمة بهذه الأعمال من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح، فلا بد وأن يكون لك هذه الهمة العالية حتى بعض الشيء، أن تكون لك همة مع الله تبارك وتعالى تنافي الكسل والركون إلى الدنيا، وتوجد بها العزم وتوجد بها الحزم والإقبال والمسارعة، وفي نفس الوقت توجد بها هذه القوة التي تستعين بها على قطع هذه العلائق وتلك العوائق التي تعترضك كائنا من كان، لأنها هذه القوة وهذه الهمة وتلك العزيمة مرتبطة بقوة الله سبحانه وتعالى، أنك صرت مستقويا بربك متقويا به سبحانه وتعالى، صرت بمدده تعيش وتمشي وبه تنافح وتناضل وبه تكافح وتجاهد، لا بنفسك الضعيفة الأمارة بالسوء وإنما بالله تعالى، فإن صرت يعني صارت قوتك بالله تعالى كانت قوة عظيمة يمكن أن تدافع بها وأن تجاهد بها وأن تري ربك بها ما تصنع، أما أن تبتكن إلى نفسك الضعيفة فهذه النتيجة التي وصلنا إليها، أن يبتكن المرء إلى هذه الهمة الضعيفة وتلك العزيمة المنحلة التي نحن فيها، لا يستطيع المرء أن يتقدم، وإن تقدم شيئا رجع مرة أخرى، فيريد المرء في هذه الحال أن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يقوي همته، أن يتململ بين يديه سبحانه وتعالى، أن يقوي عزيمته، أن يمده بمدده، وأن يأخذ بيديه، وأن يأخذ بناصيته وكله إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعل همه هما واحدا، وأن يعينه سبحانه وتعالى، وأن يرفع درجة الإيمان في قلبه وحسن التوكل عليه، فكلما دعوت ربك حينئذ وتضرعت إليه وبكيت له من سوء حالك وسوء مآلك وما أنت عليه، أيوشك إن كان ذلك صادقا منك وإن كان بإخلاص تريد به وجه الله أن يقبل عليك الله تبارك وتعالى وأن يقويك وأن يمدك، فإن كان الله تعالى معك فليس شيء عليك، فإن تقويت به سبحانه وتعالى كانت القوة التي لا تقهر وكانت العزيمة التي لا تنفصم وكانت الهمة التي لا يعلوها همة، لذلك مطلوب هذا الأمر منك إذ في هذه الأيام كذلك، كيف تتململ وتدعو وتتضرع إلى الله تعالى أن يقويك وأن يقوي همتك وأن يعلي عزيمتك وأن يأخذ بيدك، فكلما حدث شيء من ذلك وكان طبعه الإخلاص كما ذكرنا والصدق، يعني يرى ربك سبحانه وتعالى منك أنك صادق مرة في حياتك وأنك مخلص له فيها وأنك تود وأنك حزين وأنك تبذل مهما كان البذل حتى يعطيك ذلك سبحانه وتعالى وأن يهبك إياه وأن يساعدك فيه وأن يقويك منه، فإن الله تعالى حينئذ لا يبخل على المرء المقبل، بل هو إذا أقبلت عليه أقبل عليك أكثر من إقبالك، وإذا سرت إليه سار إليك أكثر من سيرك. لعلنا قد فهمنا شيئا من هذه المعاني، وعهدنا الله تعالى مرة أخرى أن نقوم بها، وألا يتحرك المرء من مسجده اليوم حتى يستشار هذه الأحوال، وأن يدعو الله تعالى أن يوفقه لها مهما كان بذله من وقت وجهد، فإنه لا يواجه أن يفتح الله تعالى عليه شيء منها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم تولنا واهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل همومنا هما واحدا فيك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اجعل خير أعمالنا فواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا أغيث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.